بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 16 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ أحمد شاكر رحمه الله، ولازلنا في شرح النوع 23 من أنواع الخبر في هذا الكتاب. وبدأنا في درسنا السابق 15 في شرح هذا النوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. وذكرنا في درسنا السابق ما نقله ابن كثير رحمه الله عن ابن الصلاح في ذكر من تقبل روايته من الرواة، وأيضا بما تثبت عدالة الراوي. ذكرنا هذا سابقا، أن من تقبل روايته هو الثقة المسلم، الثقة العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، بالإضافة إلى أن يكون متيقظا غير مغفل. وعرف العلماء الثقة هو العدل، مستقيم الدين، سالم من خوارم المروءة. الضابط يعني المتيقظ لما يروي، العالم بمعنى ما يروي. أما بما تثبت العدالة، عدالة الراوي كما ذكر ابن كثير رحمه الله، تثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة ولو واحد على الصحيح من الأئمة. وأيضا ذكرنا في درسنا السابق بما يعرف ضبط الراوي، كما قال ابن كثير، يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنا، وعكسه أي إذا لم يوافق هذا الراوي الثقات فهو غير ضابط. وذكرنا مسألة التعديل المقبول من غير ذكر السبب، أن التعديل يعني ذكر الراوي بما يوجب قبول روايته هذا مقبول على الراجح من غير ذكر السبب، لأن تعداد الأسباب يطول، فقبل التعديل، قبل إطلاق التعديل. قالوا بخلاف الجرح عند كثير من أهل العلم، فإنه لا يقبل إلا مفسرا. وذكرنا أن هذا ليس على إطلاقه في درسنا السابق، وما قاله أهل العلم في هذه المسألة. نواصل في درسنا اليوم مع الجزء الثاني من بيان الجرح والتعديل، ولازلنا في النوع 23. يقول ابن كثير رحمه الله: أما تعارض أما إذا تعارض جرح وتعديل يعني في راو واحد فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، لابد من ذكر أسباب الجرح عند التعارض، لابد من ذكر أسباب الجرح عند التعارض. قال ابن كثير: وهل هو المقدم، يعني أي الجرح المفسر، مقدم على التعديل أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ ما الذي يقدم؟ كأنه يشير إلى خلاف علماء الحديث في هذه المسألة. فالجرح المفسر هل هو المقدم على التعديل أو الترجيح بالكثرة أو بالأحفظ؟ الصحيح أنه لا يلتفت إلى الكثرة أو إلى الأحفظ، وإنما ينظر إلى العلة أو سبب القدح، سبب الجرح في هذا الراوي. فيقول ابن كثير: فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا. هذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، وهي قاعدة عند أكثر علماء الحديث، وذكرها شيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في المجموع في المجموع من كتبه ومؤلفاته في المجلد 14 صفحة 250، ذكر هذه القاعدة وترجيح أيضا الحافظ ابن كثير هنا في قوله: والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا. لماذا؟ قال أهل العلم، قالوا: لأن فيه زيادة علم، لأن فيه زيادة علم، فالعالم الذي جرح عنده زيادة علم، علم من الأسباب والعلل في القذف في هذا الراوي ما لم يعلمه الذي عدله وأثنى عليه. قال: والله أعلم. هنا يقول أحمد شاكر رحمه الله في شرحه لكلام ابن كثير يقول: إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل، اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل، فالجرح مقدم، يعني هذا الراوي وثقه بعض أهل العلم وجرحه بعض أهل العلم وبينوا سبب الجرح، قال: فالجرح مقدم وإن كثر عدد المعدلين، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه. وكأنه ينقل هذا الكلام أحمد شاكر من كلام أهل العلم، ثم قال: وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح، ولكنه تاب وحسنت حاله، أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السبب. قاله السيوطي في التدريب، هذه قاعدة مهمة جدا قد يغفل عنها كثير من الناس، لكن ينتبه لها العلماء العالمون بقواعد الجرح والتعديل. فهنا في مسألة اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل، فالجرح مقدم وإن كثر عدد المعدلين، ثم قال: وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب وحسنت حاله، أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السبب. وهذا قد يحصل وحصل في أيامنا، فإمام الجرح والتعديل في زماننا لم يقبل الجرح من أحد العلماء الذين جرحوا بعض المشايخ وطلبة العلم، وذكر أسبابا هذا الجارح، لكن هذا الإمام لم يقبلها، لم يقبلها. ذكر الجارح سببا معينا الجرح فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السبب، وهذا الذي حصل. فالمعدل إمام الجرح والتعديل نفى هذه الأسباب التي قيلت عن هؤلاء من هذا الجارح، فلم يقبل منه هذا الجرح. فهذه هي إشارة فقط ومثال لتقييد الفقهاء هذا الأمر بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح، لكن هذا السبب غير مقنع، هذا السبب غير صحيح لجرح هذا الراوي فلم يقبل منه. هذا كلام أحمد شاكر رحمه الله. ثم ننتقل إلى الأصل من كلام ابن كثير رحمه الله، قال: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح عن واحد من علماء الجرح والتعديل من العالمين بقواعد الجرح والتعديل المعروفين بنبوغهم وتخصصهم في هذا المجال ومعرفتهم بالقواعد، قواعد الجرح والتعديل، يكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. هذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله. وأحمد شاكر رحمه الله يقول في شرحه: وحكى الخطيب في الكفاية أن القاضي أبا بكر الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التزكية إلا اثنان، سواء كانت للشهادة أو للرواية. كأنه يشير إلى الخلاف في المسألة، لا بد من اثنين عند كثير من الفقهاء والعلماء، فالمسألة فيها خلاف، لكن الراجح هو قول ما ذكره ابن كثير: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. وهذا الذي سار عليه أئمتنا من القديم من أئمة السلف وأئمة الجرح والتعديل، فقول الإمام أحمد أو الإمام البخاري أو الإمام النسائي أو الدارقطني أو يحيى بن معين أو هكذا من علماء، قول الواحد في التعديل والتجريح يكفي على الراجح، وهذا الذي سار عليه أئمتنا. ثم قال الشيخ محمد شيخ الإمام ابن كثير، قال: وأما رواية الثقة عن شيخ، هذه مسائل في الجرح والتعديل، وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: هذا الثقة الراوي روى عن شيخ رواية من الروايات عن هذا الشيخ، فهل يعني ذلك أن هذا الثقة يوثق هذا الشيخ، يعدل هذا الشيخ؟ هل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ هنا ثلاث أقوال يشير إليها الحافظ ابن كثير. قال: ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. كأنه ينقل عن ابن الصلاح، ثم يقول: والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، حتى لو كان ممن لا يروي إلا عن ثقة، يقول: أنا لا أروي إلا عن ثقة. قال: حتى هذا صحيح أنه لا يكون توثيقا له لهذا الراوي الشيخ. ثم قال: ولو قال حدثني الثقة، يعني فلان يذكر فلان حدثني محمد الثقة، حدثني عبد الله الثقة، يذكر اسمه ويوثقه، هو الذي حدثه بهذه الرواية، ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له، يقول ابن كثير، على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره. قال وهذا واضح ولله الحمد، ولله الحمد. هذه المسألة الذي رجحها ابن كثير رحمه الله. لكن لو قال مثلا هذا الثقة فلان ثقة، هذا تعديل يختلف عن قوله حدثني الثقة. إذا قال حدثني الثقة ما يرجح ابن كثير رحمه الله لا يكون ذلك توثيقا له. أما لو قال فلان ثقة هذا تعديل منه، تعديل لهذا الشيخ، هذا يقبل كما مر سابقا، يكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. ثم يأتي بمسألة أخرى أيضا حافظ ابن كثير. أولا نرى تعليق وشرح أحمد شاكر رحمه الله على العبارة السابقة، ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له. يقول أحمد شاكر في شرحه يريد بهذا أن الراوي لا بد أن يسمي شيخه ويصفه بأنه ثقة حتى يكون معينا، أما إذا قال حدثني الثقة فقط فإنه من باب الراوي المبهم، فإنه من باب الراوي المبهم. هذه فائدة وملاحظة من أحمد شاكر رحمه الله. ثم يذكر ابن كثير رحمه الله مسألة أيضا أخرى، قال وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. فتي العالم أو عمله على وفق حديث، فأفتى هذا العالم لما سئل وأتى بالحديث، لا يعني أن الحديث صحيح هذا الكلام، لا يستلزم تصحيحه له، أو هذا العالم عمل بهذا الحديث، قال هذا لا يستلزم تصحيحه لهذا الحديث. هذا بيان مهم جدا للغاية عند أهل العلم. يقول ابن كثير بعد أن نقل كلام ابن الصلاح رحمه الله، يقول قلت وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، قال في هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، كأنه يشير ابن كثير أنه لا يلزم، لا يلزم ذلك، لأنه قد يكون عنده غير هذا الحديث الذي استدل به أو أفتى به أو عمل به، قد يكون عنده غيره أو إجماع أو قياس صحيح أو عنده أسباب أخرى. هذه مسائل دقيقة في مسائل الجرح والتعديل لابد من العناية بها من طلبة العلم قبل التسرع والخوض في مسائل الجرح والتعديل. ثم ينقل لنا ابن كثير رحمه الله قال قال ابن الحاجب. أحمد شاكر رحمه الله يعقب على الكلام السابق ويشرح كلام ابن كثير عندما قال ابن كثير قلت وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. يقول أحمد شاكر تعقبه العراقي في شرح ابن الصلاح فقال لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، لا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره وتقديمه على القياس، كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال، وكما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، والله أعلم. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله.
يقول ابن كثير: قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. حكم الحاكم يعني المجتهد، العالم المجتهد، إذا حكم بالحكم الشرعي واجتهد وهو يشترط العدالة في روايته، يقول: لا أروي إلا عن ثقة، فهذا حكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، تعديل لهذا الراوي. ثم قال في مسألة أيضا أخرى: وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته، مع اعتقاد صحته. ثم أيضا يأتي بمسألة مهمة أيضا أخرى من مسائل الجرح والتعديل، حافظ ابن كثير رحمه الله يقول: مسألة مجهول العدالة ظاهرا أو باطنا، مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. مجهول العدالة هذا لم يوثق ولم يجرح، لم يوثق ولم يجرح، هذا مجهول العدالة. ظاهرا هذا مجهول العين، هو من لم يعرف بالرواية أو من لم يروي عنه إلا راو واحد كما مر معنا سابقا، هذا مجهول العين، هو من لم يعرف بالرواية أو من لم يروي عنه إلا راو واحد، فهذا يسمى مجهول العين. هذا مجهول العدالة ظاهرا، وباطنا مجهول الحال، مجهول الحال روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، هذا يسمى مجهول الحال. قال: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، هذا لم يوثق ولم يجرح. ثم قال: ومن جهلت عدالته باطنا، يعني ها مجهول الحال، مجهول الحال قلنا روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، هذا جهلت عدالته باطنا. قال: ومن جهلت عدالته باطنا لكنه عدل في الظاهر وهو المستور، المستور هو مجهول الحال كما قال الألباني رحمه الله، المستور أو مجهول الحال. قال: فقد قال بقبوله بعض الشافعية، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث بذلك في المقدمات والله أعلم. هذا كتاب المقدمات لابن كثير الذي يذكره أحيانا في هذا الكتاب، هو كتاب مفقود، المقدمات الحافظ ابن كثير كتاب مفقود، لم يطبع، مفقود والله أعلم، والله أعلم. هذه أيضا مسألة مهمة يشير إليها هنا ابن كثير رحمه الله، ثم يقول ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسمى، أما المبهم الذي لم يسمى، أما المبهم الذي لم يسمى، يعني مبهم فلان شيخ، حدثنا فلان، أخبرنا شيخ، أنبأنا رجل، هذا مبهم، من هو فلان شيخ رجل، هذه مبهمات. فأما المبهم الذي لم يسمى، لم يذكر اسمه، أو من سمي ولا تعرف عينه، سمي قالوا محمد بن سالم بن غانم لكن لا يعرف من هو، وسمي لكنه لم يعرف. قال فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. مبهم؟ فلان شيخ رجل أو سمي؟ ليس مبهما، سمي لكن لا تعرف عينه، لا يعرف. فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، يقول ابن كثير. ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، في مواطن يعني عند الترجيح، عند الترجيح فقط مثلا، أو في فقه الحديث يستأنس بروايته يستضاء بها، لكنه ليس عند الاحتجاج، لكن عند الترجيح فقط، أو عند معرفة فقه الحديث نفسه. ثم قال وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير، والله أعلم. أيضا مسألة أخرى، يقول ابن كثير قال الخطيب البغدادي وغيره، الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية غالبا ما ينقل عنه حافظ ابن كثير، الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، في كتابه الكفاية، قال الخطيب البغدادي وغيره وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له، ترتفع الجهالة الراوي الذي لم يعدل ولم يجرح، ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له، إذا عرفه العلماء أنه من أهل الرواية أو برواية عدلين عنه، عدلين ثقتين يروون عن هذا، ترتفع الجهالة. هذا هكذا قال الخطيب البغدادي، قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، يعني إنما ترتفع الجهالة عنه فقط، ترتفع الجهالة عنه، قال لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. قال وعلى هذا النمط، وعلى هذا النمط يعني التعديل برواية عدلين عنه، يقول أحمد شاكر، وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره، بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، والله أعلم. أيضا مسألة أخرى أيضا من مسائل الجرح والتعديل، يقول ابن كثير قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد، يعني هل ترتفع جهالته أم لا، أما من لم يروي عنه سوى واحد، هذا هو المجهول العين عند بعض العلماء، مثل عمرو بن ذي مرة، يقول أحمد شاكر الهمداني تابعي روى عن علي بن أبي طالب حديثه عنه في مسند أحمد بتحقيقنا، يقول أحمد شاكر، وجبار الطائي، جبار الطائي يقول أحمد شاكر وتابعي روى عن ابن عباس وله ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري ولسان الميزان، وسعيد ابن ذي حدان أيضا يقول أحمد شاكر بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين تابعي ثقة روى عن سهل بن حنيف وقيل عن علي أيضا، ولكن الصحيح أنه بينه وبين علي راويا مبهما. هذا كلام ابن كثير في هؤلاء. قال تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي عن هؤلاء الثلاثة، وجري بن كليب تفرد عنه قتادة، يقول أحمد شاكر عن جري بن كليب يقول تابعي ثقة روى عن علي بن أبي طالب وحديثه في مسند الإمام أحمد، فتفرد عنه عن قتادة. قال أهل العلم قالوا هذا غير صحيح، فقد روى عنه أبو إسحاق وعاصم بن بهدلة أيضا رووا عن قتادة، فهناك استدركات لبعض أهل العلم على كلام ابن كثير رحمه الله، لكن قوله قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد، ويذكر أمثلا، يعني هل ترتفع جهالته أم لا، من لم يروي عنه سوى واحد، هل ترتفع جهالته أم لا؟ وذكر أمثلة ثم قال: قال الخطيب والهزهز والهزهاز بن ميزن تفرد عنه عن الشعبي تفرد عنه الشعبي. أيضا فيه خلاف أشار إليه أحمد شاكر أيضا في شرحه، قال: اختلف في روايتي عن علي، بعضهم يقول عن رجل عن علي، وقد ذكر أنه روى عنه الثوري أيضا، أشار إلى المرجع. ثم قال ابن كثير: قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري أيضا، هذا تعقب على ابن الصلاح. ثم قال: وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي، مرداس الأسلمي صحابي رضي الله عنه، قال: ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم ومسلم لربيعة، يعني روى مسلم لربيعة بن كعب أيضا صحابي، ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. يقول أحمد شاكر: قال أبو العباس القرطبي: التحقيق أنه متى عرفت عدالة الرجل قبل خبره، سواء روى عنه واحد أم أكثر، وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم، كذا في المقنع، وانظر لزاما هدي الساري. قال ابن كثير: وذلك مصير منهما لارتفاع جهالتي برواية واحد، مصير منهما يعني من البخاري ومسلم، إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. وأهل العلم قالوا بينهما فرق واضح بين الاثنين. يقول ابن كثير: قلت توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك، يعني البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم. يعني ابن كثير رحمه الله يقول لا يكفي رواية الواحد، والبخاري ومسلم رويا عن واحد لأنهما صحابيان، صحابي يختلف، جهالة الصحابي لا تضر، أما غيره جهالة من دون الصحابي فتضر، يقول بخلاف غيره، بخلاف غير الصحابي. هذه مسائل مهمة في الجرح والتعديل، ذكرناها في درسنا اليوم في شرحنا لهذا النوع، في الجزء الثاني من شرحنا لهذا النوع 23 من أنواع الأخبار التي ذكرها أحمد شاكر رحمه الله في شرحه على شرح ابن كثير اختصار علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمه الله. نكتفي بما ذكرنا في درسنا اليوم، وهذا هو الجزء الثاني، وبقي الجزء الثالث أيضا والجزء الرابع بالكلام عن بيان الجرح والتعديل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.